الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من كتاب سلامة الخلف، شبهات أهل التحريف في النزول يبعد كلمة أهل. قالوا الليل ينتقل من مكان إلى آخر، فثلث الليل مثلا في الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب، فعلى هذا يكون الله دائما في نزول. قال شيخ الإسلام والليل يختلف، فيكون ثلثه في المشرق قبل أن يكون ثلثه في المغرب. ونزوله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم، وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم. ما أدري، نقلنا كلام ابن رجب، كلام ابن رجب تكلم عليهم بشدة، قال مثل هذا الكلام لو قيل عند أبي بكر وعمر لأوجع قائله ضربة. الذي يقول يلزم أن الله عز وجل نازل في كل حين، ما دخلنا في هذه الأشياء أصلا. هذا من سفاسف الأمور ومن سيء الأخلاق ومن الجهل. الآن عندنا ليلة القدر، نحن نعتقد أنها ليلة من ليالي رمضان، من ليالي العشر في رمضان، من ليالي الوتر في رمضان، ونعلم أن الليل يكون في استراليا وفي اندونيسيا قبل الليل هنا ربما بست ساعات ثمان ساعات، ويكون الليل في اندونيسيا وفي ماليزيا قبل أمريكا ب12 ساعة. هل نقول خلاص إذا مضت ليلة القدر مضت؟ نحن نؤمن أن ليلة القدر تقع لكل مؤمن يقوم رمضان، سواء كان في اندونيسيا شرقا أو في أمريكا غربا. وكون الشمس طلعت هناك لا يلزم أن ليلة القدر انتهت، نحن نؤمن بليلة القدر. فكذلك نؤمن أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. ليس إلينا يعني أن نأتي بمثل هذه الكلمات السيئة التي لا تليق. نقول ينزل فقط إذا كان ثلث الليل ينزل، نؤمن بهذا. قال والليل يختلف، فيكون ثلثه في المشرق قبل أن يكون ثلثه في المغرب. ونزوله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء هؤلاء في ثلث ليلهم، وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن، وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد يحسبه أين كان وحيث كان، والرجلان يسجدان في موضع واحد، ولكل واحد منهما قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. والنصوص الواردة في الهدي والشفاء، والذي بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه، وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا. وكل من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا. قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف كما نقله صاحب الكلمات الإحسان، ثم وقفنا عليه بعد ذلك ودرسنا الكتاب الحمد لله لما فيه من الفوائد. درسته مرتين، مرة في اندونيسيا لكن مع الترجمة فما نشر، لأن الرحلة إلى بلاد العجم تتعب المدرس، يعني تقرأ ثم يترجم ثم تقرأ ثم يترجم، فربما يستفاد منه كثيرا لا سيما في طلاب العلم الذين يستمعون بالعربية. لكن الحمد لله يسر الله ودرسنا في هذا المركز الطيب المبارك. قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين انتهى. ويجب علينا أيضا الإيمان بما جاء من نصوص صفات الله الفعلية والذاتية من المعاني والحقائق، والكف عن محاولة التكييف والتمثيل أو التعطيل. فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي تعبدنا الله تعالى بها نؤمن أنه ينزل، ولم يتعبدنا بكيف ينزل ولا غيرها من ترهات المبتدعة، بل كل من عند ربنا. هل نقول نزول بذاته أم لا؟ نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل حقيقة، لكن هل نقول ينزل بذاته؟ جاء حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد وهو ضعيف، عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قال ابن تيمية كما في المجموع ضعف، لكن هذا لا يضر قولي. قال ابن تيمية رقم كذا من المجموع، هذا صواب. ضعف هذا اللفظ أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ مرفوعا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات انتهى. وقال ابن القيم كما في المختصر وهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم كما في المختصر إن الخبر وقع عن نفس ذات الله لا عن غيره، فإنه قال إن الله ينزل، فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ. وقوله خالق كل شيء هو خبر عن ذات الرب تعالى، فلا يحتاج المخبر أن يقول الله خالق كل شيء بذاته. يعني الآن هل تقول ينزل بذاته؟ لا تقول ينزل بذاته إلا عند المناظرة وأردت أن تحقق ذلك، وإلا فأنت تقول يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء ويخلق، ولم تقول يخلق بذاته، يسمع بذاته، يبصر بذاته، يتكلم بذاته، يريد بذاته. وإنما إذا أطلقها بعض العلماء فيريدون بها تحقيق النزول، أنه ينزل نزولا حقيقيا. أنتم معي يا أخوة؟ الآن الألفاظ الشرعية ينزل ربنا، يهبط ربنا، جاء وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل قال بذاته؟ ما فيها بذاته. لكن هل يجوز أن يقال بذاته أو لا يجوز؟ أما إحداثها لغير حاجة لا يجوز، يعني تترك ما لا حاجة فيها. لأنك إذا قلت ينزل بذاته يلزمك أن تقول يخلق بذاته، يسمع بذاته، يبصر بذاته، يتكلم بذاته. لكن إذا كانت بينك وبين المبتدع مناظرة والمبتدع يقول ينزل أمره، تقول ينزل بذاته، ويقول المبتدع يا سمعه إدراك علمه بالمسموعات، تقول يسمع بذاته سمعا حقيقيا، وهكذا من باب الإلزام. وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك خبرا واحدا البتة، فالسامع قد أحاط علما بأن الخبر إنما هو عن ذات المخبر عنه، فلا حاجة بأن نقول بنا أن نقول استوى على عرشه بذاته وينزل إلى السماء بذاته، كما أننا لا نحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته، وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطل انتهى. وممن قال إنه ينزل بذاته سبحانه وتعالى الإمام أبو حامد والإمام عبد الجليل كوتاه، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري. وقد علق الذهبي على قول كوتاه السابق ومسألة النزول، فالإيمان به واجب وترك الخوض في لوازمه أولى، وهو سبيل السلف، فما قال هذا نزوله بذاته إلا إرغاما لمن تأوله وقال نزوله إلى السماء الدنيا بالعلم، فقط نعوذ بالله من مراء في الدين. وكذلك قوله وجاء ربه ونحوه، فنقول جاء وتنزل، وننتهي عن القول ينزل بذاته كما لا نقول ينزل بعلمه، بل نسكت ولا نتفاصح على الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة مبتدعة، والله أعلم. انتهى من السياق. فهمتم وجه إنكار الذهبي؟ يعني الذهبي يقول العلماء جاءوا بهذا اللفظ للرد على أهل البدع، فنحن لا نأتي بهذا اللفظ يعني في كل وقت وكل حين، إنما إذا كنت في موقع المناظرة يقول جاء أمره تقول جاء بذاته، تنزل رحمته ينزل بذاته، أما لغير حاجة لا تقول هكذا، قل ينزل يسمع يبصر يتكلم. مسألة هل يخلو منه العرش أو لا، قال شيخ الإسلام كما في المجموع ثم بعد هذا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات، فمنهم من قال لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن أحمد في رسالته إلى مسدد، وعن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. قال ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقال راويها عن أحمد مجهول لا يعرف، ثم نقل رحمه الله أثر حماد بن زيد الذي ذكره الخلال في كتابه السنة، وأنه سئل عن حديث النزول وقيل له يتحول من مكان إلى مكان، فسكت حماد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. وأما أثر إسحاق فقد أخرجه ابن بطة أنه قال له ابن طاهر ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فقال ابن طاهر ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت ولما تتكلم في هذا؟ ومنهم من ينكر أن يقول يخلو ولا يخلو كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره، ومنهم من يقول يخلو منه العرش، وقد صنف ابن مندى مصنفا في الإنكار على من يقول لا يخلو منه العرش انتهى. إذن هذه ثلاثة أقوال اختلف فيها أهل السنة، والصحيح من هذا أننا نقول لا يخلو، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو منه العرش، بل نقول ينزل نزولا حقيقيا. فقال رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال، وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، هذا اختيار شيخ الإسلام، انتهى والتوقف أسلم، نقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا نخوض في لوازم ذلك. وأما الحركة والانتقال ويلحق بذلك المسألة هي نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هل نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يكون بحركة وانتقال أم لا؟ أولا يجب أن يعلم أن على المسلم أن يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مرادهما، سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غيرها من الآيات. فإن قول الله هو الحق المبين، ولأن الله هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وأنصحهم أيضا، فما قاله قلناه وما سكت عنه يسعنا ما وسعه. والأولى في هذه المسألة هو التوقف على الدليل. قال الذهبي رحمه الله في المهذب في اختصار السنن الكبرى: الصواب في حديث النزول ونحوه ما قاله مالك وأقرانه يمر، ما قاله مالك وأقرانه يمر كما جاء بلا كيف، ولازم الحق حق، ونفي الانتقال وإثباته عبارة محدثة، فإن ثبت في الأثر رويناها ونطقنا بها، وإن نفيت في الأثر نطقنا بالنفي، وإلا لازمنا السكوت وآمنا بما ثبت في الكتاب والسنة على مقتضاه، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت، والتي جاءت بالنفي تنفى، والألفاظ المجملة كلفظ الحركة والانتقال يجب أن يقال إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل وجه، انتهى. انظر، هذا هو المذهب الحق يا أخوة. وإن ألف بعضهم يعني في هذه المسائل، وربما شدد على من يقول ينزل ولا يذكر الحركة والانتقال، وبعضهم شدد على من يقول ينزل بحركة وانتقال، لكن المذهب الحق قل ينزل يسعى كما وسع السلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه عما سكت، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والجسم والانتقال والحيز والجهة، انتهى. وممن ذهب إلى إثبات الحركة لله تعالى عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، ونقله شيخ الإسلام أيضا في تعارض العقل والنقل عن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله، قال وغيرهما، قال وغيرهما إذا كان متصل بالعطف، قال وذكر حرب أنه قال من لقيه من أئمة السنة، أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد وإسحاق وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره: الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية. قال وطائفة أخرى من السلف كنعيم بن حماد والبخاري وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء، ويسمون ذلك فعلا ونحوه، لكن يمتنعون عن إثبات لفظ الحركة لكونه غير مأثور. وأصحاب أحمد من هم من يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن حماد وأمثاله، انتهى. إذن ما هو المذهب الصحيح في هذا؟ أن لا نقول ينزل بحركة وانتقال، ولا نقول ينزل بلا حركة وانتقال، نقول ينزل وبس، نقول ينزل ويكفي. قال معنى النزول عند الأشعري، وهذا آخر المباحث هنا، معنى النزول عند الأشاعرة ومن وافقهم مما ينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه تقريب العرش إلى ذاته من أجل أنه يقوم به فعل، بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان، وكل ذلك هو المفعول المنفصل، انتهى من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. وقال البيهقي في الأسماء والصفات عن الأشعري أن المراد بالنزول هو فعل يحدثه الله في السماء الدنيا كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة، انتهى. يعني مخلوق، يعني أنهم يعني على قولهم بأن الصفات مخلوقة. قال وسبب قولهم هذا أنهم ينفون قيام الحوادث به، وهذا القول مخالف لبداءة العقول فضلا عن المنقول وما علم من الأصول، بينما السلف يقولون ينزل كيف شاء ويفعل ما شاء وكما شاء. قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وسواء عليك فهمت سفسطة القوم أم لا، فالذي يلزم السفسطة هي الكلام الذي لا خطام له ولا زمام، مبني على عقليات ومهميات وظنيات. فالذي يلزم الإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل، عن الله سبحانه وتعالى، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصفات بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والواجب على المسلم عدم الخوض فيما يعكر عليه معتقده السليم، ولكن لجأ أهل السنة والحديث إلى ذكر أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أجل تبيين عوارها لا فرحا بوجودها، فالله المستعان عليه التكلان. قال: إثبات صفة المجيء والإتيان لله تعالى. صفتي المجيء والإتيان من الصفات الفعلية، وقد ذكر المجيء والإتيان في القرآن على وجهين. الأول: المجيء والإتيان المطلق، كقوله: وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، لأنه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والإتيان والمجيء معاني تكون بغيرها لا بنفسها، فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني جاء ربك، نزل ربك، أتى ربك، هذا يكون صفة. الثاني: المجيء المقيد، فإذا كان مجيء رحمته وعذابه كان مقيدا، كقول صلى الله عليه وسلم: ثم جاء الله بالخير، فالمراد به هنا مجيء الخير. وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، المراد به مجيء الكتاب وليس المراد مجيء الله. بل أتيناهم بذكرهم، المراد إتيان الذكر. ومن المجيء والإتيان المقيد قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فلما قيده سبحانه بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد، دل ذلك على مجيء ما بينه الله ما بينه فالله سبحانه وتعالى لا يأتي من الأسفل، ويوضح ذلك قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ومعلوم أنها أتتهم الملائكة وجنود الله من المؤمنين، ولا يمنع أن يكون في الآيتين إتيان على حقيقته، ويدنو ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه كما يدنو عشية عرفة. انتهى بتصرف مختصر الصواعق المرسلة. فهمتم يا أخوة؟ إثبات صفتي المجيء والإتيان لله عز وجل، والدليل أن الله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، فعطف مجيء الملائكة على مجيء الله. فإذا كان مجيء الملائكة حقيقي فمجيء الله حقيقي، وإذا كان مجيء الله غير حقيقي مجيء الملائكة غير حقيقي. قال: خاتمة الفصل، وهذا القول في بقية الصفات، وهكذا القول في بقية الصفات الخبرية كالقدم والساق، والصفات الفعلية كالضحك والغضب والسخط إلى غير ذلك. فكل ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه فعال لما يريد وليس كمثله شيء، والسميع البصير. يعني نقول ما تقدم شيء يسير من الصفات، وإنما القاعدة أن نسير كما أثبتنا في هذا الباب نثبت في غيره من الأبواب. وكل ما نفاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة نفينا وإثباتا، فالقاعدة فيه التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. فالمعاني الحقة تثبت مع استخدام الألفاظ الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، والمعاني الباطلة ترد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في القاعدة الخامسة: ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناها أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في القرآن والسنة في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. هنا ثلاثة أشياء يا أخوة: ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة إثباتا نثبتها، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة نفيا ننفيها مع إثبات كمال الضد، أثبات ألفاظ جاءت لم تأتي في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا لا نخوض فيها لا إثباتا ولا نفيا، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن استمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: تريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد بها أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها إن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كأنه حديث العباس، حديث العباس هذا مشهور وفيه كلام وله شواهد. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه انتهى. إذن يا أخوة، استفدنا من هذا الفصل أن الله موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال والعظمة والكبرياء، وأن من صفاته ما هو ذاتي معنوي كالعلم والقدرة والقوة والإرادة، ومن صفاته ما هو ذاتي خبري كالوجه واليدين والقدمين والساق والأصابع وغير ذلك، وما هو فعلي كالغضب والرضا والسخط. وكذلك من صفات الله ما هي منفية كالسنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء السميع البصير. والحمد لله انتهينا من هذا الفصل، ونسأل الله العون والسداد. ومن لم يستطع فهم كل ما ذكرناه فعليه بفهم عقيدة السلف، المراد فهم عقيدة السلف، وما كان من زيادة على عقيدة السلف فهو من تتمة الباب والفائدة فقط. عقيدة السلف أن نثبت لله الأسماء ونثبت لله الصفات، نثبت أن الله ينزل. إذا فهمت هذا فالحمد لله، إذا فهمت أنه ينزل والرد على من أنكر النزول هذا زيادة علم فوق العلم وخير فوق الخير. فهمتم هذا؟ إذا علمنا وأيقنا وصدقنا أنه يغضب هذا يكفي. فإذا زيد على ذلك أننا نرد على أهل البدع الذين يزعمون أن الغضب هو الانتقام وأن الرضا هو الإحسان هذا زيادة خير إلى الخير، والحمد لله رب العالمين.